بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية، الأدلة على لزوم الفحص قبل العمل بالعام، وذكرنا أدلة ثلاثة وناقشنا في كل واحد منها بمناقشة خاصة، ووصلنا إلى المناقشة الثانية التي ذكرها المصنف، وهي ترتبط بجميع هذه الأدلة الثلاثة. وحاصل المناقشة أن محل البحث والكلام في وجوب الفحص عن الخاص وعدم الوجوب بعد الفراغ عن أن حجية ظهور العام من باب الظن النوعي المبني على السيرة العقلائية وليس من باب الظن الشخصي كما قال الشيخ البهائي في القول الأول، وإلا فلو كانت الحجية من باب الظن الشخصي فمن الواضح جدا لزوم الفحص، إذ لا يحصل الظن الشخصي إلا بعد الفحص عن الخاص. لكن محل الكلام بعد المفروغية عن أن حجية ظهور العام من باب الظن النوعي لا الشخصي، كما أن محل البحث والكلام في وجوب الفحص عن الخاص بعد المفروغية عن كون حجية ظهور العام شاملة للمشافهين وغير المشافهين، وليس كما قال المحقق القمي في القول الثاني من اختصاصها بالمشافهين، وإلا فلو كانت الحجية خاصة بالمشافهين فمن الواضح جدا لزوم الفحص بالنسبة لغير المشافهين، وذلك لأن حجية الظهور ستكون بناء على تمامية دليل الانسداد الدال على حجية مطلق الظن. ومن المعلوم بأن القدر المتيقن من حجية الظن هو حجيته بعد الفحص عن وجود الخاص، كما أن محل البحث عن وجوب الفحص عن الخاص بعد المفروغية عن أن العام لا يوجد علم تفصيلي بتخصيصه، ولا يوجد علم إجمالي بتخصيصه، وليس كما قال القول الثالث للشيخ الأعظم بأنه يجب الفحص لأجل العلم الإجمالي، وإلا فلو كان لدينا علم إجمالي فمن الواضح جدا وجوب الفحص لمنجزية العلم الإجمالي. إذن محل الكلام في العام الذي لم يعلم تفصيلا بتخصيصه ولم يكن طرفا لعلم إجمالي. وبكلمة أخرى جامعة شاملة نقول بأن محل البحث في وجوب الفحص وعدمه هو ما إذا كان الموجب للفحص هو نفس احتمال وجود المخصص، فهل مجرد احتمال وجود المخصص يكفي في وجوب الفحص أم لا؟ وهذه الأدلة الثلاثة لا تتكفل إثبات وجوب الفحص عن المخصص لمجرد احتمال التخصيص، وإنما تتكفل إثبات وجوب الفحص بملاك آخر، وهو إما حجية الظن الشخصي كما هو القول الأول، أو حجية العمومات لخصوص المشافهي كما هو القول الثاني، أو منجزية العلم الإجمالي كما هو القول الثالث. الدليل الرابع السيرة العقلائية. وهذا الدليل هو الذي تبناه المصنف ووافقه عليه بحسب الظاهر الشهيد الصادق كما في البحوث في الجزء الثالث صفحة 365. وحاصله أولاً إن عمومات الكتاب والسنة في معرض التخصيص، لأن الأحكام الشرعية مبتنية على التدرج في البيان. إذن فعمومات الكتاب والسنة تختلف عن العمومات العرفية، فإن عمومات الكتاب والسنة في معرض التخصيص بخلاف العمومات العرفية الصادرة من المتكلمين العرفيين، فالغالب منها أنها ليست في معرض التخصيص. هذا أولا. ثانيا، جرت السيرة العقلائية على أن العمومات التي تكون في في معرض التخصيص لا يعمل بها قبل الفحص عن وجود المخصص. ولا أقل من الشك في ذلك، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. إذا فإما أننا نقطع بجريان السيرة على عدم العمل بالعام الذي هو في معرض التخصيص قبل الرجوع إلى المخصص، أو أننا نشك في ذلك، ومع الشك فالشك في الحجية للعام مساوق لعدم الحجية. إذن فعلى أي تقدير قطعنا أم شككنا فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص. ويؤيد ذلك قيام الإجماع فضلا عن نفي الخلاف، فدعوى الإجماع صريحة في قيام الإجماع، ودعوى نفي الخلاف ظاهرة. وعلى كل تقدير فالإجماع أو دعوى عدم الخلاف تؤيد ما قلنا من عدم جواز العمل بالعام الذي هو في معرض التخصيص قبل الرجوع إلى المخصص. والنتيجة عدم جواز العمل بعمومات الكتاب والسنة قبل الفحص عن المخصص. هذا هو الدليل الرابع. طبعا يوجد دليل خامس من قبل النائين، ويوجد دليل سادس من قبل العراقي والسيد الخوئي، لكن الآن طبق هذا المقدار كقسط من الراحة ثم الدليل الخامس والسادس. فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، وقلنا توجد أقوال ثلاثة، هذه النقطة الأولى. وربما نفي الخلاف كما عن الغزالي والآمودي، بل ادعي الإجماع كما عن النهاية للعلامة. إذن وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، يعني على عدم جوازه، بل ادعي الإجماع. هذا الإضراب لماذا؟ لأن نفي الخلاف ليس صريحا في الإجماع، بخلاف دعوى الإجماع فهي صريحة. خب الآن جئنا للنقطة الثانية، الأدلة. شوف المصنف هنا مباشرة ناقش الأدلة الثلاثة، ما بيّن إن دليل أول للبهائي، دليل ثاني للقمي، دليل ثالث للشيخ الأعمى، ما بيّن. لماذا؟ لأنه من الأصل هو ناظر. لماذا؟ ناظر لمطارح الأنظار، وهذه الأدلة ذاكرها الشيخ الأعمى، فهو مباشرة قفز للمناقشة في تلك الأدلة برمتها. لذلك يقول هذه المناقشة التي بيناها الآن: والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام
أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقة يعني حتى قبل الفحص أو لا، لا تتبع إلا بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به. هذا المحل الذي ينبغي أن يكون بعد الفراغ عن اعتبارها يعني أصالة العموم بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي مو من باب الظن الشخصي. بالخصوص يعني ماذا مقصود من بالخصوص؟ يعني بالدليل الخاص كالسيرة العقلائية التي دلت، وليس بالدليل العام كدليل الانسداد. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص يعني بالأدلة الخاصة في الجملة، في الجملة يعني في باب التفصيل، لأن هناك تفصيلات كثيرة في حجية أصالة العموم. هل هي خاصة بمن قصد للتفهيم أم لا؟ هل هي خاصة بالمشافهين أم لا؟ إلى آخرة. فيقول على أقل في الجملة محل البحث، لا أقل أنه نبحث في الجملة، تمام؟ ومحل البحث هذا في ماذا؟ من باب الظن النوعي، ليس كما قال القول الأول من باب الظن الشخصي للمشافه وغيره، وليس كما قال القول الثاني إنها خاصة بالمشافهين. الكلام بعد المفروضية عن أن الحجية تشمل المشافه وغيره، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. يعني الكلام بعد المفروضية عن أن هذا العام لم يعلم تخصيصه بعلم التفصيل ولا بعلم إجمالا، وليس كما قال القول الثالث أنه إذا علمنا أنه من طرف من أطراف العلم الإجمالي حينئذ يجب الفحص. نقول لا، حتى لو لم يكن من أطراف العلم الإجمالي فهل يجب الفحص بملاك الاحتمال أو لا؟ هذا محل البحث وليس كما ذكر في الأدلة الثلاثة. وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. هذه الأدلة الثلاثة لا مجال لها، نعم يمكن نقبل بها لكنها خارجة عن محل البحث الكلام. محل البحث إذا كان هناك مجرد احتمال وجود مخصص، هل هذا كافي أم لا؟ فالتحقيق هذا الدليل الرابع، عدم جواز التمسك به قبل الفحص متى؟ فيما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. دليلك مولاي، هذا المقدمة الأولى، لأن أولا أن عمومات الكتاب والسنة في معرض التخصيص، تمام. الآن المقدمة الثانية، وذلك لأجل أنه لولا القطع، يعني نقطع أو لا أقل نشك، لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام الذي هو في معرض التخصيص قبل الفحص فلا أقل من الشك، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جواز العمل بالعام الذي هو في معرض التخصيص قبل الفحص فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى. وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني ليس في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقع في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص. نستطيع الآن نحن نقفز إلى النقطة الثالثة، لكن لابد أن نبين بعض الأدلة الأخرى ولو على سبيل الاختصار لتكون على اطلاع ودراية أكثر وتصل إلى قناعة ونتيجة في المسألة أنه هل يجب الفحص أم لا. الدليل الخامس، ما أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات جيم 2 صاد 360 وحاصله. أولا، ذكرنا فيما تقدم بأن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول وليس لاستيعاب تمام المدخول، وبالتالي فدلالتها يعني أدوات العموم على الشمولية والاستيعاب تتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا أولا. ثانيا، استقرت طريقة الشارع على الاتكاء في بيان مراده على القرائن المنفصلة، فدائما ما يعتمد الشارع في بيان تمام مراده على القرائن المنفصلة، حتى قيل ما من عام إلا وخصص ولا مطلق إلا وقد قيل. وبالتالي فلا ينعقد الإطلاق ولا تكتمل مقدمات الحكمة إلا بعد البحث والفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا تحقق ذلك انكشف المراد الجدي والتام لدى الشارع، والنتيجة هي لزوم الفحص عن الخاص قبل العمل بالعام، وذلك لعدم انعقاد العموم أصلا قبل البحث عن القرائن المتصلة والمنفصلة والتي بها يتحقق الإطلاق. هذا هو الدليل الخامس. وطبعا المناقشة في هذا الدليل لو كانت كما ناقش سيدنا الخوئي وغيره، وناقش السيد الخوئي كما في المحاضرات جيم 4 صاد 424 بالمناقشة المبنائية، وهي المناقشة الأولى أن أدوات العموم تدل على الاستيعاب بذاتها وليس بمقدمات الحكمة. المناقشة الثانية أيضا وهي أنه ليس من مقدمات الحكمة عدم القرينة المنفصلة، وإنما عدم القرينة المتصلة، وأما المنفصلة فهي تمنع انعقاد الحجية ولا تهدم أصل الظهور. وهاتان المناقشتان الخوئيتان قلنا مبنائيتان، ونحن ذكرنا سابقا إذا لم تنسى أن كلام النائي تام، ولا نقبل بهاتين المناقشتين المفادتين من السيد الخوئي وغير السيد الخوئي. الدليل السادس ما أفاده المحقق العراقي في المقالات، مقالات الأصول كما في الجزء الأول صفحة 154، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقام كما في المحاضرات الجزء الرابع صفحة 426. وحاصل هذا الدليل كما أفاده سيدنا الخوئي، أذكر بيان السيد الخوئي، أنه قام العقل والنقل من الكتاب والسنة على لزوم الفحص قبل العمل بالعمل. أما العقل فلأجل أن العقل يستقل بالحكم بأن وظيفة العبد الفحص عن تكاليف المولى، كما هي موجودة في الكتب المتداولة لدى الأصحاب، ولا يجب على المولى أن يوصل الخاص إلى كل مكلف بالطريقة غير الاعتيادية كالإعجاز أو غير ذلك، وإنما اللازم على المولى إيجاد الخاص ولو بالطرق المتعارفة ككون الخاص في الكتب المتداولة لدى الأصحاب. وبالتالي فإذا علم العقل بأن أحكام الشارع مبنية على التدرج في البيان حكم على العبد بلزوم الفحص عن المخصص، وأن العبد غير معذور ومستحق للعقوبة لو عمل بالعام قبل الفحص عن الخاص وانكشف عدم حجية العام. هذا عقل. وأما نقلان فقد دل الكتاب وكذلك السنة على وجوب الفحص. أما الكتاب فكقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأما السنة فكقوله عليه السلام إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة هلا عملت؟ فقال ما علمت. يقول لعبده عبده في يوم القيامة هلا عملت؟ فقال يعني فيقول العبد ما علمت، فيقول هلا تعلمت، إلى غير ذلك من الروايات، حيث إنها تدل على وجوب ولزوم السؤال أو التفقه أو التعلم في الدين. ومقتضى إطلاقها هو وجوب الفحص عن وجود الخاص، وأن يتعلم المكلف هل هناك خاص يمنع من حجية العام أم لا. هذا ولكن سيدنا الشهيد قدس سره كما في البحوث جيم 358 ناقش في الدليل النقلي يعني في النصوص، لأنه اقتصر على نقل النصوص طبعا ما أشار إلى العقل، فناقش فيها بأنها مصادرة، بأن الاستدلال بها من المصادرة، إذ لعل العمل بالعام قبل الفحص هو من سؤال أهل الذكر، وهو من التفقه في الدين، وهو من التعلم، فكيف يستدل بهذه النصوص على أن الفحص عن الخاص لازم قبل العمل بالعام، إذ لعل العام في نفسه حجة قبل العمل، قبل الفحص عفوا، قبل الفحص، وبالتالي يصدق على العمل بالعام أنه سؤال لأهل الذكر، وأنه تفقه في الدين، وأنه علم. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية. ما الذي تلخص عندك الآن؟ طلعت الآن أنت يا مولاي على 6 أدلة، كلها أدلة صحيحة في ذاتها، يعني في ذاتها تامة لإثبات وجوب الفحص، لكن العمدة منها السيرة البقلائية دليل الشيخ الآخوند، وكذلك أيضا ما ذكره المحقق النائيني كما ذكرنا سابقا، وكذلك الدليل العقلي الذي أشار له سيدنا الخوئي. إذن تستطيع أن تستدل بالسيرة، تستطيع أن تستدل بالعقل، وتستطيع أن تستدل بمقتضى المبنى السابق الذي تبناه المحقق النائي. النقطة الثالثة، الدليل على عدم وجوب الفحص، يعني حتى أنت بعد لازم تتبين المسألة وتتضح عندك الصورة، لابد أن تطلع على دليل القائل بعدم وجوب الفحص مطلقا. ولم يشر المصنف لهذه النقطة، إلا أنه يمكن أن نشير لدليلين على عدم وجوب الفحص. الدليل الأول وحاصله أنه قامت السيرة العقلائية على إجراء أصالة الحقيقة عند الشك في وجود القرينة على أن الاستعمال استعمال مجازي، والشاهد على ذلك دعوة الإجماع، فقد ادعى صاحب المعانى قيام الإجماع على إجراء أصالة الحقيقة عند الشك في وجود قرينة على أن اللفظ استعمل استعمال مجازي. هذا أولا. ثانيا، لا فرق بين أصالة الحقيقة وأصالة العموم، فإذا جرت السيرة العقلائية على إجراء أصالة الحقيقة مع الشك في وجود القرينة على المجازية، جرت السيرة أيضا على إجراء أصالة العموم عند الشك في المخصص، ولو من دون الفحص. هذا المهم، ولو من دون الفحص، حيث إن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة بلا فحص عن القرينة على المجازية، فكذلك يجرون أصالة العموم بلا فحص عن المخصص، والنتيجة عدم وجوب الفحص عن الخاص. ويلاحظ على هذا الدليل بأنه إن كان المقصود بأن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة ولو مع الشك في القرين المنفصلة، فهذا أول الكلام، إذ لا نحرز بناءهم على أصالة الحقيقة مع احتمال وجود القرينة المنفصلة، وإن كان مع الشك في وجود القرينة المتصلة فهو تام كما سيذكر المصنف. إذن فلا نسلم بإجراء العقلاء أصالة الحقيقة مع فرض احتمال وجود قرينة منفصلة في المستقبل. ثانيا، سلمنا ببناء العقلاء على إجراء أصالة الحقيقة، لكن لا يلازم ذلك بناءهم على جريان أصالة العموم مع كون العام في معرض التخصيص. إذن فلا معنى لهذه المقايسة المذكورة. الدليل الثاني ما أشار له السيد الشهيد قدس سره كما في البحوث في الجزء الثالث في الصفحة 365، وذكر طبعا على سبيل ربما يقال، وحاصله أنه جرت السيرة المتشرعية على العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. فمثلا إن زرارة بن أعين كان يعمل بالعمومات التي عنده قبل أن يبحث عن وجود مخصص لدى محمد بن مسلم أو لدى أبي بصير وهلم جرا. ثانيا، السيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة عن الشارع يدا بيد. ويلاحظ على هذا الدليل بأنه لا تسلم بجريان السيرة المتشرعية على العمل بالعام قبل الأخذ بالخاص. ولذلك نجد أن المعاصرين للإمام الرضا عليه السلام كالفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن وإلى آخره ما كانوا يأخذون بالعمومات الموجودة في كتاب زرار إلا بعد الرجوع إلى كتاب محمد بن مسلم، ولا يأخذون بالعمومات الموجودة في كتاب محمد بن مسلم إلا بعد الرجوع إلى كتاب حريز السجستاني. فكانوا يلحظون جميع الكتب التي وصلتهم عن المعصومين عليهم السلام، فيلاحظ الاختلافات الموجودة فيما بينها. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة: الدليل على التفصيل، وهو القول الثالث. فإذا كان الوقت ضيقا يجوز العمل بالعام، وإذا كان الوقت موسعا فلا يجوز العمل بالعام، بل يجب الفحص عن الخاص. ولم يشر المصنف لهذا القول فضلا عن الإشارة إلى دليله. ويمكن أن نشير إلى هذا الدليل وحاصله أنه إذا كان الوقت موسعا فيمكن للمكلف الفحص والبحث قبل العمل بالعام، وبالتالي يجب عليه الفحص ولا يكون ذلك من التكليف بغير المقدور. هذا أولا. ثانيا: إذا كان الوقت مضيقا فلا يمكن للمكلف البحث والفحص عن الخاص، وبالتالي فلا يمكن تكليفه بالبحث لأنه تكليف بغير المقدور، فيجوز له العمل بالعام ولو قبل الفحص عن الخاص. والنتيجة هي التفصيل. فإذا كان الوقت موسع وجب الفحص، وإذا كان الوقت مضيقا لم يجب. ويلاحظ عليه بأن سعة وضيق الوقت لا مدخلية لها في حجية العام، وإن كان لها فرضا مدخلية في الفحص، إلا أن ضيق الوقت لا يوجب حجية العام، بل يبقى على عدم حجيته، ويلزم المكلف ماذا؟ ويلزم المكلف العمل بالاحتياط إذا كان يمكنه ذلك. هذا تمام الكلام. التتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين.